أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 231. بعدما ذكرنا وبينا معنى الربا وصدق الربا وضوابط وشروط الربا من حيث النقد والنسيئة، وذكرنا تفاصيل ذلك من حيث اتحاد الجنس واختلاف الجنس وصدق ذلك، وكذلك من حيث الزيادة والمكيل والموزون وعدم صدق المكيل والموزون وغير ذلك، هاي كلها ذكرناه. الآن نريد عندنا طرق للتخلص من الربا. هل يوجد طرق؟ هل توجد طرق للتخلص من الربا؟ نعم توجد طرق. كيفية ذلك؟ مسألة 231 يقول السيد: يتخلص من الربا. هنا السيد الله حفظه في هذه المسألة يذكر طريقتين. الطريقة الأولى بضم غير الجنس، والطريقة الثانية بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص، والطريقة الثانية بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين. وضم غير الجنس لكل من الطرفين فيها صورتان. إذن عندنا ثلاث صور، صورتان زين رئيسيتان زين، ووحدة من الصورتين تنقسم إلى اثنين. يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص، هاي صورة واحدة. ضم غير الجنس إلى الطرفين، هاي بيها شقين إن شاء الله نذكرهين. قال: يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص. يا بشون بيان ذلك، لأن احنا ذكرنا أن الربا فيه زيادة في أحد الطرفين، مو هاي الزيادة عامة العينية والحكمية. هاي الزيادة في الطرف، نروح للطرف الثاني اللي هو ناقص، نخلي بيه ضميمة. بس شنو الضميمة؟ من غير الجنس. فإذا كان الاتحاد في الجنس طحين، نخلي مثلا منديل للناقص، أو نخلي مثلا باكيت بسكت أو كتاب، وهكذا. هسه عرفنا شنو معنى ضم غير الجنس، وعرفنا شنو الطرف الناقص. بيان ذلك بأن يبيع 100 كيلو من الحنطة، هذا هو الطرف شنو الناقص، ومنديلا. ها، فصار شنو المنديل اللي هو الضميمة اللي من غير الجنس؟ منديل وين؟ الحنطة وين؟ هذا المنديل وين صار؟ ويا 100 كيلو اللي هو طرف الناقص، ب200 كيلو من الحنطة. 200 كيلو يعني شنو؟ طرف الزايد. هذا كافي. البعض قال هذا كافي، يكفي وضع وضم، يكفي وضع وضم غير الجنس إلى الطرف الناقص باعتبار إطلاق الروايات. طبعا هناك بين النصوص، وإطلاق الروايات لم تشترط غير هذا، قالت ضم غير الجنس إلى الطرف الناقص. لكن السيد الله يحفظه زين قال: لا، هذا ما يكفي، لابد من قصد كون الضميمة في قبال الزيادة. زين، في قبال الزيادة. طبعا هذه إذا كانت المعاملة نقدية، هذا المعاملة النسيئة هنا ما تجي، راح نبينها إن شاء الله. فبالتالي ضم المنديل مع كيلو حنطة في قبال 200، كون نقصد أن المنديل في قبال شنو؟ الزيادة اللي هو 100. الزيادة هي 200 عندك في قبال 100، فالزيادة 100 بالنسبة للميتين. هذا هو رأي السيد. يقول هذا السيد: هذا شنو دليلك؟ قال: نحن نفهم من النصوص هكذا، لابد من القصد، أو لا أقل يعني حسب مراجعة، أنه العقود تابعة للقصود. فإذا لم يقصد المنديل في قبال الزيادة يبقى الربا، أما إذا قصده فبعد ماكو ربا. بيع 100 كيلو منديل في 200 كيلو، المنديل في قبال 100 والمية في قبال 100، المعاملة نقدية، ماكو زيادة. يا أبو هاي 100 زيادة، نقول هاي 100 في قبال المنديل. فلهذا قال: إذا قصد المبيع البائع والمشتري كون المنديل بأزاء المقدار الزائد، وكانت هسه عرفنا ليش قصد. هاي رأي سيد الله حفظه. قلنا البعض قال هذا يعني ما ذكر هذا الشرط أصلا لإطلاق الأدلة، والشيء السيد اشترطه ذكرنا لنكتتين، أو لإحدى نكتتين بالتعبير الأدق، وكانت المعاملة نقدية. يا بليش المعاملة نقدية؟ يقول لأن المعامل عندي، لأن النسيئة سيدخل في الربا أيضا. يعني شون؟ إحنا قلنا النسيئة زين بيع 100 كيلو بمئة كيلو، مو النسيئة زيادة حكمية اللي هو شهر، أما من تبيع 100 كيلو منديل في قبال 100 كيلو لمدة شهر الزيادة باقية، يعني أن الزيادة لا تقابل بضم غير الجنس بالنسبة للزيادة الحكمية. النسيئة هنا ما ترهم. زين جيد، هذا هو الشق الأول، وهو ضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بشرط قصد المتعاملين في كون الضميمة في قبال الزيادة إذا كانت المعاملة نقدية. نجي للشق الثاني، قال وكذا هاي الصورة الثانية قلنا طريقتين، يتخلص منه من الربا بضم غير الجنس، هم غير الجنس بس شنو، مو إلى طرف الناقص، إلى كل من الطرفين. هنا قال ولو مع التفاضل فيهما، أما بالناكة ماكو تفاضل بعد زين، ولو مع التفاضل فيهما، في من؟ في الطرفين، عفوا هاي ولو في التفاضل فيهما يعني شنو هو؟ هكذا الميت كيلو في قبال الميتين نقدا، هاي شنو نقدا؟ خلينا نقول نقدا، هذا ربا يوم ربا، ربا اجينا مرة خلينا المنديل وين؟ المنديل في الناقص، هاي الطريقة الأولى، وقصدنا المنديل في قبال المية الزايدة من الميتين، هاي خلصنا من عدم معاملة نقدية. نجي للطريقة الثانية، لا نخلي المنديل ونضع المنديل اللي هو الضميمة من غير الجنس لكلا الطرفين. شنو معناه قال ولو مع التفاضل؟ ها نجعل منديل لطرف ومنديلين لطرف ثاني، وأكثر من هذا أن المنديلين للزائد لابو الميتين والمنديل لابو المية، يصير؟ قال نعم يصير، ولكن بشرط إذا قصدنا المنديل في قبال الميتين والمنديلين في قبال المية فيجوز نقدا ونسيئة لعدم صدق الربا في كلا الحالين، لأن من أبيع عن المنديل في قبال 100 كيلو من الحنطة شكوا بها نقدا ونسيئة، ليش؟ ما مو اثنين من المكيل موزون زين، ولا اتحاد في الجنس، أبيع المنديلين أبيع المنديلين وهكذا وبيع المنديلين في قبال 100 كيلو شكوا بيه ماكو اتحاد في الجنس ولا اثنين في المكيل والموزون فيجوز نقدا ونسيئتين. هاي الصورة الثانية او الشق الاول من الصورة الثانية. نجي للطريقة الاخرى، لا الان انا عندي 100 كيلو منديل و 200 كيلو منديلين، يقول اجعل المنديل في قبال 100 كيلو الزيادة فوق 200 والمنديلين فيبقى 100% يقول هذا يجوز نقدا مو نسيئتين، لأن نسيئة 100% أكو زيادة حكمية. قال وكذا يتخلص منه بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو في التفاضل فيهما في 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 الضم، يعني في المنديل منا منديل ومنا منديلين، كما لو باع منديلين ومئتي كيلو من الحنطة، شوف المنديلين وين صارن والميتين بمنديل ومئة كيلو، هذا ليش الصح؟ قال وتصح المعاملة مطلقين. متى تكون مطلقا يعني نقدا ونسيئة؟ إذا قصدا كون المنديل في كل طرف بأزاء الحنطة، فالمنديل في قبال المية زين في قبال الميتين والمنديلين في قبال الحنطة الكيلو 100 كيلو شكوا بيه، يعني صار منديل في قبال الحنطة منديل في قبال الحنطة، هذا بعد أصلا ما كوربا لا نقدا ولا نسيئتين، فهذا قال تصح مطلقا. وكذا تصح نقدا دون نسيئتين إذا قصد كون المنديل من الطرف الناقص بأزاء المنديلين والمقدار الزاد من الحنطة اللي هي 100، فش يبقى عندي؟ يبقى 100% زين 100% يجوز نقدا بس نسيئة شو يصير؟ زيادة حكمية. قال في الطرف الآخر، هذه المسألة وشوية بها الدقة احنا شرحناها، إذن هذه المسألة بينت لنا طريقة التخلص من الربا بضم غير الجنس، إما للطرف الناقص مع قصد كون الضميمة في قبال الزيادة، فيجوز نقدا دون النسيئة، وبين النقطة. أو أما بضم غير الجنس إلى الطرفين ولا مع التفاضل فيهما، وذكرنا صورتين، صورة يصح مطلقا، ليش؟ وهو فيما قصد المنديل في كل من الطرفين في قبال الحنطة، بالتالي ما كربا لا نقدا ولا نسيئة، حنطة ومنديل ولا كربا، لا اتحاد في الجنس ولا كلام من المكين والموزون. أو نقصد المنديل من أحد الطرفين في قبال المنديل من الطرف الآخر مع الزيادة، فش يبقى عندي؟ تبقى عندي الحنطة في قبال الحنطة متساويات، زي المتساويات يجوز نقدا دون النسيئة لأنه زيادة حكمية، هاي شرحناها بطريقة ثانية مختصرة. زين، الآن ندخل في مسائل أخرى مرتبطة بالربا. عندنا الربا ذكرنا أنه محرم وضعا ومحرم تكليفا، لكن هناك أدلة ذكرت لنا أن الربا جائزة بين طوائف. دلت النصوص على أنه أولا لا ربا بين الولد ووالده. طبعا من يقول لا ربا مو يعني ماكو ربا، لا هو أكو ربا بس مو محرم لا تكليفا ولا وضعا، هكذا يقال أنه هذا نفي الموضوع بانتفاء حكمه، أو انتفاء الحكم من خلال نفي الموضوع. يعني نقول هذا أصلا مو ربا، هو ربا واقعا بس شنو معنى يعني مو ربا؟ يعني لا يترتب عليه حكم الربا لا موضوعا ولا حكم، عفوا، لا يترتب عليه حكم الربا لا تكليفا ولا وضعا. فلهذا يقول السيد في مثلا 232 لا ربا بين الوالد وولده، هذا الاستثناء الأول. يا بشنو دليلكم؟ نصوص صفحة 195 الجزء الثامن المباني. بعد أيضا هذه النصوص دلت على أنه لا ربا بين الرجل وزوجته، سيأتي الكلام إن شاء الله قبل لا ندخل بالزوج وزوجته. لا ربا بين الوالد وولده أن الوالد مختص بالأب، والولد يشمل الذكر والأنثى يعني الإبل والبنت، ويشمل ولد الولد، سيأتي. زين، ولا بين الرجل وزوجته، أيضا النصوص دلت على ذلك، وأيضا سيأتي أنه لا فرق بين الزوجة الدائمة والمؤقتة، يعني الأب يداين ابنه أو بنته، مو يداين لا كلامنا مو بالقرض، القرض سيأتي إن شاء الله. وطبعا هو حتى القرض سيذكر في هذه المسألة أنه لا فرق في الربا المعاملي والربا القرضي، أنه جائز بين الوالد ولده وبين الزوج وزوجته وهكذا. فيصير الوالد يبيع 100 كيلو حنطة لابنه أو لبنته، بيش 200 كيلو حنطة نقدا، يا بهذا ربا، نقول إيه ربا موضوعا بس حكما دلت النصوص قالت لا ربا يعني لا حرمة لا تكليفا ولا وضعا. وكذلك القرض الربوي، أن الابن داين أبوه أو البنت داين أبوها أو الأب داين ابنه أو بنته أو حفيده أو حفيدته، زين، مليون يريد منها مليون ومية بعد شهر، هذا يجوز. قال لا ربا بين الوالد ولدي وكذلك بين الرجل وزوجته، هاي لعله بيها شوية ابتلائية، لعله، زين، أكثر من الأب والابن، يعني لعله من عندي هاي، أن الزوج داين زوجته ويريد من على زيادة بعد شهر شهرين، وكذلك الزوجة داين زوجها، إذا كانت الزوجة موظفة والزوج مقروض، أي الداينة وتشترط عليه زيادة، يصير يجوز. نعم، النصوص قالت فيجوز لكل منهما، يعني لكل من لكل من الوالد أو الولد أو الرجل أو زوجته أخذ الزيادة من الآخر، الوالد من الولد والولد من الوالد والرجل من زوجته والزوجة من رجلها وهكذا. بعد الاستثناء الثالث، وكذا لا ربا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة، أيضا هذه نصوص دلت على هذه الاستثناءات الثلاثة، لا ربا بين الوالد ولده ولا بين الزوج زوجته ولا بين المسلم والحربي، بس بشرط أن تكون زيادة إلما للمسلم. وأما الذمي، طبعا أكو نص ولكنه ضعيف يقول بالجواز، لهذا السيد قال هنا وأما الذمي فتحرم المعاملة الربوية معه، ليش؟ على القاعدة كل معاملة ربوية محرمة تكليفا ووضعا، مو هيك؟ والاستثناء جانا وين؟ إذا أردنا نفتي على ضوء استثناء تام ودليل تام يفتى على ضوءه، الوالد ولده الرجل وزوجته والمسلم والحربي إذا كان زيادة المسلم. أما مع الذمي، زين، طبعا شنو الفرق؟ الحربي كافر والمذمي هم كافر، بس الذمي عند عهد مع الإمام أو نائب الإمام، فيكون محترم المال ويكون محترم العرض ومحترم النفس ما دام العهد موجودين، ولم ينقاب، هذا معنى الذمي في قبال الحربي. الحربي لا، حلال قتله وليس له ذمة، ليس له عهد، زين عهد ما موجود فلا يصير له ذمة، ماله نفسه عرضه وهكذا. هسه عرفنا النقطة، الفرق بين الذمي والحربي. الذمي أنه حتى لو كان المسلم ويا الذمي والزيادة للمسلم هذا ما يصير حرام. ليش؟ لأنه النص الذي دل على الجواز ضعيف أولا، ونرجع للقواعد، القواعد أن الربا محرم تكليفا وضعا، وأما الذمي فتحرم المعاملة الربوية معه. ولكن رغم ذلك يجوز للمسلم أخذ الزيادة وضعا، أخذ الزيادة منه من الذمي بعد وقوع المعاملة. ليش؟ بعد وقوع المعاملة، لو وقعت المعاملة عمدا فهو مأثوم، إذا وقعت جهلا أو نسيانا ما مأثوم، لكن بعد الوقوع على كل حال عمدا أو جهلا أو نسيانا يصير أخذ الأموال من عنده؟ الجواب يجوز. ليش يجوز؟ الجواب إذا هذا راح يبين المستند هنا، إذا كان إعطاؤها جائزا في شريعته، يهودي مسيحي وفي شريعتهم أنه يجوز العطاء. هذا شنو المستند؟ المستند قاعدة الإلزام عند المشهور، والسيد الله يحفظه عنده من باب المقاصة النوعية، لأن قاعدة الإلزام السيد الله يحفظه ما ثابت عنده بنحو الكلية، هذا مذكور طبعا نصا وتفصيلا وتطبيقا وتمثيلا لموارد ابتلائية في المستحدثات المسائل في المنهاج الجزء الأول. هناك عندنا قاعدة الإلزام فصل خاص وباب خاص في المستحدثات، السيد يقول المشهور عندهم قاعدة الإلزام ولكن لم تثبت عندي، ولكن عندي قاعدة المقاصة النوعية وقواعد أخرى يمكن أن تكون بديل عنها ولو في الجملة، بحث موسع هناك وابتلائي طبعا. هنا قال يقول إذا كان أعطاها جائزة في شريعته، شو نقول؟ المستند قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هم يعدهم جائز شريعتهم يعطون الزيادة. فأنا كمسلم أعطيت للذمي 1,000,000 دينار، زين يعطيني 1,100,000 ورا الشهر، قلنا هاي معاملة محرمة على القواعد ماكو استثناء، لكن يجوز أخذ المال من باب شنو؟ من باب الإلزام على رأي المشهور، وعلى رأي سيد الله حفظه من باب المقاصة النوعية. زين المنهاج الجزء الأول مستحدثات المسائل قبل مسألة 46 هناك مذكور هذا الكلام نصين. ثم يقول السيد ولا فرق فيما ذكر، شنو ذكر؟ لا ربا بين الوالد وولده، الزوج وزوجته، المسلم والحربي أو الذمي على التفصيل. زين بين الربا، وش قال السيد؟ لا ربا، ما قال لا ربا معاملي، يقول لا فرق بين الربا المعاملي اللي هو حديثنا عنه في هذا هنا بهذا الباب، والربا القرضي اللي سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. قال ولا فرق فيما ذكر بين الربا البيع وربا القرض. طبعا ربا البيع هم تعبير مسامحي، ربا المعاملي لأن قلنا الربا المعاملي ما مختص بالبيع، يشمل كل معاوضة، زين سواء كان بيع أو مصالحة بين العينين أو مبادلة بين العينين، هذا ذكرناه أول بداية. زين هنا أيضا تعليق، هنا السيد الله يحفظه قال لا فرق بين الربا المعاملي والربا القرضي الذي سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. زين المفروض في مسألة 218 إذا تقلب صفحة هناك إيش قال السيد؟ المعاملة الربوية باطلة إذا صدرت من العالم بحرمة الربا تكليفا، وأما إذا صدرت من الجاهل ثم علم بالحال فتابع حل له ما أخذه حال الجهل. المفروض في مسألة 218 أيضا يقول لا فرق، ويقول وهكذا في القرض الربوي. يعني شنو القرض الربوي؟ إذا كان جاهلا ثم علم بالحال فتابع حل ما أخذه. إذا نرجع في مسألة 1026 السيد يصرح بهذا، 1026 شوف شو يقول هناك، إذا أخذ الربا في القرض وكان جاهلا، نفس العبارة جملة اعتراضية، سواء كان جاهله بالحكم نفس الكلام ونفس الكلمات أم بالموضوع ثم علم بالحال فإن تابع حل له ما أخذه حال الجهل، وعليه أن يتركه فيما بعد، ولا فرق في ذلك بين كون الطرف الآخر عالما بالحال أو جاهلا به. هناك ايش قال؟ قال هناك من باب صحة المعاملة مو من باب التعبد، يعني شوية التعبير اختلف ولكن المضمون صحيح والمعنى نفسه. اللي يريد أشير إليه أنه في مسألة 232 ايش قال؟ استثناءات الربا بين الوالي ولده لا فرق بين الربا المعاملي والربا القرضي، وكذلك بين زوج وزوجته والمسلم والحربي وهكذا. بينما في التوبة إيش قال؟ أنه المعاملة باطلة إلا في الذي يتوب وكان جاهل وتاب، ما قال لا فرق بينها وبين القرض الربوي، وكان ينبغي أن يذكره. المهم مسألة، يقول السيد الآن نأتي إلى مسألة ابتلائية، الأوراق النقدية. الأوراق النقدية هاي 5000 وهاي 10 وهاي 25، هاي الأوراق والخمسين الآن صارت جديدة، والأليف والخمسمية والربع زين، والريال والدولار، هاي كلها أوراق نقدية. زين هاي الأوراق النقدية هل هي من المكيل أو من المعدود؟ الجواب أنه من المعدود. فإذا كان من المعدود بعد ما يجري على أنه عليه ضوابط المكيل والموزون أو اتحاد الجنس، لا، نطبق عليه أحكام المعدود بعد. وأحكام المعدود عند المشهور إيش قالوا؟ قالوا يجوز بيع نقدا ونسيئة مع التفاضل. ليش؟ لأن قالوا شرط الربا أن تكون اتحاد في الجنس على كل حال، والمكيل والموزون على كل حال. بينما سيدة لاحظ إيش قلنا؟ ذكر موردين فيهما احتياط وجوبي. إذا اتحاد في الجنس وإن لم يكونا مكيل موزون فهنا المعاملة نسيئة احتياط وجوبي. هنا سيد الله يحفظه راح يطبقها. قال الأوراق النقدية، طبعا هاي مسألة ابتلائية، يجي يقول لك أريد أبيعاني، مرة يبيعون عراقي بعراقي، هذا اتحاد جنس بس ماكو مكيل موزون، هذا معدود، ومرة يبيعون عراقي بدولار، مرة ريال بدينار، مرة ريال بدولار، مسألة ابتلائية على نطاق واسع. هكذا نقول بيع الأموال، هاي الأموال الفئات، الدولار بالدينار، الدينار بالدينار، الدولار بهكذا، هذا جائز ومو جائز، رح نطبق عليه أحكام الربا. نقول أولا الأوراق النقدية ليست من المكيل والموزون بل من المعدود. الأوراق النقدية بما أنها من المعدود لا يجري فيها الربا، زين يا ربا اللي هو في المعاملة النقدية طبعا. فيجوز بيع بعضها، بيع بعضها ببعض متفاضلا. متفاضلا شنو يعني؟ 50-20 مع اختلافها جنسا. ها يعني من أبيعان الدولار خمس أوراق 500 دولار بمن؟ ب3 ملايين، اختلاف جنس يوم اختلاف جنس، ايه الدولار غير الدينار. ما دام اختلاف جنس وكلاهما من المعدود فبالتالي لا يجري فيها الربا لا نقدا ولا نسيئة. فيجوز بيع الدولار بالدينار، الدولار بالريال، الريال بالدينار، اختلاف جنس واكو تفاضل، زين هذا لا يصدق عليه الربا لا نقدا ولا نسيئة كما هو واضح. نعم فيقال فيجوز بيع 5 دنانير كويتية ب10 دنانير عراقية اختلاف جنس، وخمسة بعشرة تفاضل مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني نقدا ونسيئتين. لماذا؟ اولا اختلاف جنس، اثنين ليس من المكيل الموزون، فبالتالي لا تنطبق عليه الربا لا نقدا ولا نسيئتين. واما مع الاتحاد يعني ابيع دولار بدولار، هذا اتحاد في الجنس، او شنو بعد؟ دينار بدينار، يسووها الجماعه يبيعون خمسينات في قبال الاف، اكو جماعه لهم رغبه بالالاف، اكو جماعه ما لهم رغبه بالالاف، لهم رغبه بالخمسينات، فبالتالي يصير عوض ومعوض ويصدق البيع وإن كان البعض يستشكل في المستحدثات. المسائل يذكرون هذا الإشكال، السيد الله حفظه يذكره ويجاوب عنه. البعض قال هذا ما يصدق عليه بيع، هذا قرض بصورة بيع، السيد الله حفظه يقول لا، هذا بيع ما طول أكو غرض زين، ولو على مستوى الإنشاء أو وعاء الإنشاء يصدق أنه بيع. المهم بيع الدولار بالدولار، الدينار بالدينار، الريال بالريال، يقول هذا اتحاد جنس. فإذا اتحاد جنس يأتي السيد الله حفظه عده، يقول حتى لو لم يكن من المكيل والموزون احتياط وجوبي مع التفاضل. وين اخذناها؟ مثلا صفحة 80، ان يكون العوضان من المكيل او الموزون، عفوا اثنين، ان يكون العوضان من المعدود اللي هو شنو؟ الاوراق النقدية مع اتحادهما في الجنس يعني دينار بدينار، وكون الزيادة عينية، ايه 50 دينار، 5000 دينار عراقي، 50000، 500,000 دينار عراقي، 450,000 دينار عراقي. قلنا هذا نسيئة ما يجوز، نقدا يجوز. وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقدا. ليش نقدا يصير؟ أتقدم عندنا بعد، هذا واضح أنه من المعدود، ولكن من المعدود ونقداً ما عندنا مشكلة، لأن قلنا إذا نقداً ما يصير بشرطين، أن يكون من المكيل والموزون، هذا مو من المكيل والموزون. نسيئتين قلنا ما يصير، هاي مو نسيئتين كلامنا بالنقدة، النسيئة قلنا ما يصير إذا أكو زيادة عينية، فلهذا قال فلا يخلو، وأما نسيئتين لأن أكو زيادة فلا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقدار الاحتياط. جيد، هذا كله تقدم في القواعد واحنا الان شرحناها، والمساله الابتلائيه. الدور عندنا مساله اخرى مهمه، الان ذكرنا مساله ابتلائيه على نطاق واسع وهي بيع الاموال بالاموال، ذكرنا انه اذا اختلاف في الجنس يجوز نقدا ونسيئه مع التفاضل فضلا عن عدم التفاضل، اذا اتحاد جنس يجوز نقدا نسيئة احتياط وجوبي، وهذا مبنى السيد احتياط وجوبي على التطبيقات اللي تقدمها، هذا تطبيق من تطبيقات المسألة اللي قال أما في النسيئة فاحتياط وجوبي في موردين خلافا للمشهور. الآن مسألة أخرى ابتلائية، الأوراق يسمون المستندات، الأوراق المالية مو الأوراق النقدية. الأوراق مرات أنا أكتب لك شيخنا ورقة زين، أتعهد لك بأن أنت كذا 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 عليك إليك في ذمتي 1,000,000 دينار، هاي يسموها صكوك زين، الصكوك، الأوراق المالية يسموها أوراق مالية مو أوراق نقدية، هذه يصير تنباع وما يصير تنباع. هذا الكلام عن هذه المسألة، هذا الشق الثاني، الشق الثاني من مسألة 234 ومسألة 235، الكلام عنها تفصيلا في المنهاج الجزء الأول المستحدثات مسألة 28 و27 أيضا، حتى تفهم جيدا من حيث الموضوع وموارد هذا الموضوع وأنواعه وتشقيقاته وأحكامه من الجواز وعدم الجواز والشروط هناك مذكورة، ولكن هنا يذكر على نحو الإجمال في بعض الموارد. الآن عندي ورقة مكتوب بيها زين، ورقة أنا عندي ورقة مال دفتر مال كتاب مال اسمه، مكتوب بيها وموقع بيها فلان صديقي او فلان اخويا على انه انا طلبه 1,000,000. طبعا مره فعلا طلبه 1,000,000 ومره ما طلبه 1,000,000، وكل واحد له جواب. اذا فعلا انا طلبه 1,000,000 فبالتالي اقدر انا هاي الورقه ابيعها لاي واحد زين نقدا، نقدا باقل منها، اقول له عمي انا هذه الورقه تثبت على انه اطلب اخويا صديقي 1,000,000، ابيع لك اياه 900 الان ويا ورا شهر يلا ترى تستحق انت. وقدم هاي عندنا يجوز بيع الدين المؤجل باقل منه حالا، هذا تقدم. هاي الصوره الاولى. والصوره الثانيه اللي بيها مشكله ان هاي الورقه ما تعبر عن الدين، صحيح اخويا او صديقي كتب لي انه في ذمتي 1,000,000، هو لا ماكو في ذمته 1,000,000، وهم يسووها في بعض الاحيان حتى يسهلون في بعض القضايا، هذا بيها تفصيل زين. ذكر السيد الله يحفظه شيء منه في مثلا 235 وتفصيل المميل زين مع النكات والأحكام في المنهاج الجزء الأول مستحدثات مثلا 28. قال ولا بأس بتنزيل الأوراق المالية نقدا، بمعنى أن هذا هاي بين الأوراق النقدية نقدا، شنو نقدا؟ في قبال نسيئة، يعني حال يعني إذا 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 نسيئة إذا إذا نسيئة شو يصير؟ بيع الكلي في الكلي باطل مؤجلان، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها في من في الأوراق إذا كان الشخص مدينا به واقعان، ها واقعان هاي الصورة الأولى ذكرناها، جاز خصمها، جاز خصمها شنو؟ يعني بيعها، بعدين راح يبين شنو عن خصمها في المصارف وغيرها. أنا ذكرت مثال المن في غير المصارف، بل حتى في المصاريف عندي ورقة يعني صيك تثبت على أنه فلان أطلبه 1,000,000، أجي للمصرف زين أبيعها بالمصرف، المصرف الطوني، أما المصرف عندي حساب هذا اللي أنا طلبه، وإما عنده طريقة يجي يروح يطالبه يطالب المن المدين. يا بهاي شنو معنى خصمها في المصارف وغيرها؟ بأن يبيعه صاحب الورقة البيدة الدائن اللي عند الورقة اللي يثبت على أنه يطلب فلان بأقل منه حالا، هاي حالا اللي قال نقدا. ليش ما قال نسيئة؟ لأن إذا نسيئة راح يصير بيع الكل في الكل المؤجلين، وهذا باطل جزما كما تقدم، الكالي بالكالي سحوله، ويكون الثمن نقدا. طبعا تقدم مثلا 207 يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال. إذن هذه فدي مسألة ابتلائية، وذكرنا بينا شرحها مع نكاته العلمية. الآن في مسألة 235 راح يذكر الصورة الثانية، ورقة مالية تبين أنه أنت تطلب فلان وأنت ما تطلبه. يعني مثلا صكوك كتب لي الصك على أنه يطلبني فلان، هو ما يطلبني فلان، أما هو ما أنا فلان ما طلبه. زين هاي المسألة طويلة عريضة زين وفيها تفاصيل. السيد الله حفظه راح يبين بس من هاي الجهة، من جهة أنه يصدق المعاملة ما يصدق في الشيء هيك. يعني إذا أعطى شخص للآخر سندين ورقة، ورقة يعني ورقة ما دفتر مكتاب بمبلغ من الأوراق النقدية، كاتب الآن أخوي كتب لي بالورقة بأن أنت علي أنت لك في ذمة 1,000,000 وأنا ما طلب 1,000,000 من دون أن يكون مدينة له، فأخذه الثاني اللي آني وأنزله. شنو أنزله؟ يعني راح أبيعها عند شخص ثالث بأقل منه، لم يصح ذلك. ليش ما يصح؟ لأنه هذا بيع بلا مبيع. أنا عندي ورقة مكتوب بها أن فلان له عليه زين عليه 1,000,000 دينار، يعني مكتوب بالورقة أنا سيد علي زين أطلب فلان 1,000,000، هو واقعا أنا ما أطلبه، فمن أجي أردبي هاي الورقة على أنه أطلب فلان أنا ما أطلبه، فإذا بعت فرار، ماكو مبيع فعلا. لو أطلب أخوي فعلا 1,000,000 أقدر أبيع الدين. الدين قلنا هذا أنه يجوز بيع العين سواء كان المال أو بحكم المال اللي هو العين أو الدين. قدم عندنا في البيع والشراء يشترط في المبيع أن يكون عينا أو ما بحكم العين اللي هو الدين، أما في الثمن لا يجوز أن يكون عين أو حق أو منفعة أو عمل. زين هنا الآن هاي الورقة لا تعبر عن دين واقعي، فبالتالي أنا لم أبع شيئا، أخذ ثمن بلا مبيع، هذا البيع باطل. هاي النكتة مالتها واضحة. ثم يقول سيد نعم لا بس هذا التخريجة. هناك تخريجات تارة يكون التخريجة مع المصرف الأهلي، سيد يذكرها في تفصيل هناك، وتارة مع المصرف الحكومي، هنا يذكر المصرف الحكومي. نعم لا بأس به. الآن أنا عندي ورقة تثبت على أنه أطلب صديقي 1,000,000 أو فعلا أنا ما أطلبه. يقول سيد الله حفظه يجوز أن تروح للمصرف تصرفها وتأخذ 1,000,000. هذا الأموال ما من مال المصرف الحكومي، مجهود المالك الحاكم الشرعي يقول أخذ. يصير بهذه الطريقة تستولي وتسيطر على أموال مجهود المالك لأن أنا المسؤول عنه. ولكن بعدين المصرف يتعامل ويا من ويا المدين اللي هو ما مدين واقعين. المهم لا بأس به في المصارف غير الأهلية في البلدان الإسلامية بجعلي شون في البلدان الإسلامية المصارف غير الأهلية، يعني المصارف الحكومية في البلدان الإسلامية. ليش؟ حتى يصير أموال مجهول المالك اللي هي أموال مجهول أموال المسلمين مجهولة المالك أمرها بيد الحاكم الشرعي، بجعل ذلك وسيلة طريقة إلى أخذ المال من المصرف اللي هو أموال المسلمين والتصرف فيه بعد استئذان الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي معطي إذن، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة مستحدثات المسائل آخر الجزء الأول مسألة 28. هناك هاي المسألة بس نشير لها إشارة. هناك مسألة 28 قبلها يذكر في مسألة 27 أو رقم 13 خصم الكمبيالات، يبين الكمبيالة على قسمين، كمبيالة تعبر عن وجود دين واقعي، هاي اللي ذكرناها الشق الأول. الشق الثاني في مسألة 234 لا بأس بتنزيل الأوراق المالية بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان شخص مدينا به واقعا، هاي كمبيالة صحولة. زين كمبيالة تثبت أنه أطلب أخويا واقعا فعلا أنا طلبه أقدر أبيعه بنقدا، والثاني لا، وجود قرض صوري مو واقعي. هناك في مسألة 28 سيدي يبين تفاصيل مملة. نعم طبعا أنا أيضا هاي مباحث ذني مستحدثات المسائل كلها اللي هن يمكن 24 مسألة مع طلبة العتبة الكاظمية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.